السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع ملامح لسه مع شخصيات القرآن. الحلقات اللي فاتت كلها كانت عن شخصيات سورة الكهف، هننتقل بقى لمجموعة تانية من الشخصيات، الحقيقة شخصيات بقى متكررة في القرآن، يعني عكس تماما شخصيات سورة الكهف اللي ما ذكروش أو ما وردش ذكرهم بهذه السياقات تحديدا إلا في سورة واحدة وهي سورة الكهف. شخصية أصحاب الكهف، شخصية ذي القرنين، شخصية صاحب الجنتين، وحتى شخصية موسى مع الخضر، موسى كمتعلم، دي برضو لم تأتي إلا في هذا الموضع من سورة الكهف. معنا بقى مجموعة تانية من الشخصيات كثرة جدا ذكرها في كتاب الله، يكاد القرآن تقريبا في أغلبه في عدد كبير جدا من سوره لا تخلو من ذكر هذه الشخصيات. نقدر نقول الشخصيات اللي متعلقة بقى بسيدنا موسى، سواء شخصيات اللي كان بيواجهها سيدنا موسى أو حتى الشخصيات اللي كانت بتتبعه بشكل ما لكنها كانت اتباعها برضو ناقص، زي بني إسرائيل. بني إسرائيل اللي هيبقى لهم عدد من الحلقات، لأنهم فعلا كما قال بعض أهل التفسير يعني كاد القرآن أن يكون لموسى وقومه. من ضمن الشخصيات اللي اتكررت كتير جدا في السياقات القرآنية شخصية فرعون. فرعون ده هنبدأ بيها في هذه المجموعة من الشخصيات، احنا كنا اتكلمنا عن جزء منها بس يعني مع شخصية قارون، اتكلمنا في حلقتين عن شخصية قارون ودي متعلقة طبعا بسيدنا موسى بس كان يعني سياقها متفرد شوية، يعني ما ذكرش فيها في السياق اللي احنا ذكرناه سيدنا موسى، لكن هو طبعا كان من قوم موسى، إن قارون كان من قوم موسى. لكن نيجي بقى للشخصيات اللي واجهت سيدنا موسى بشكل مباشر واللي سيدنا موسى اتعامل معاها بشكل مباشر، ومن خلال هذه الشخصيات برضه هيبقى في ملامح من شخصية سيدنا موسى، يعني يمكن مش هنفرد حلقة سيدنا موسى، لكن في السياقات بقى في كلامنا عن فرعون وعن السامري وعن بني إسرائيل وعن الصحراء هتلاقي وجود معانا وحضور قوي جدا لسيدنا موسى، لأن الشخصيات دي كلها كانت اللي بتدور حولها قصة سيدنا موسى الطويلة جدا والمتكررة في القرآن. وهنبدأ بالمواجهة الأولى من قبل ما يتولد سيدنا موسى و عدوه اللي كان بيتربص بيه قبل مولده، واللي بداية قصة موسى كانت متعلقة بهذا الرجل شخصية فرعون. والحقيقة قبل ما نتكلم عن شخصية فرعون فهي برضو لازم نقول نقطة مهمة، ان شخصية فرعون شخصية نموذجية، يعني نموذج للشخصية المتجبرة او الظالمة او الطاغية زي ما ربنا سبحانه وتعالى سماه، اذهب الى فرعون انه طغى. والطغيان من معنى المجاوزة، جاوز كل حاجة، جاوز الظلم، جاوز البغي، جاوز القسوة، جاوز البطش، والأهم من كل ده جاوز حد العبودية، جاوز العبودية. لذلك يعني حتى تفسير كلمة طاغوت اللي هو مجاوزة الحد، يعني فلما طغى الماء حملناكم بالجارية، طغى الماء يعني جاوز حده، فإيه؟ فبدأ يفيض. فالإنسان إما عبد وإما غير ذلك، فاللي يجاوز حد العبودية يتحول إلى هذا الطغيان. فرعون وصل لدرجة من الدرجات اللي هي تخليه فعلا شخصية نمطية للطغيان أو نموذج نمطي للطغيان، ووصل له الدرجة إن هو بقى الطغيان ده بقى شيء يعني بديهي بالنسبة له، بقى منطقي. يعني هو وهو بيسأل سؤال عجيب جدا، يقول لهم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ يعني هو بيوصل لمرحلة زي كده نقدر نشبهها بمرحلة الحيوانات المفترسة اللي هي الطبيعي إنها تفترس. يعني هو يعني الحيوان المفترس ما بيحسش انه غلطان وهو بيفترس ضحيه اضعف منه او كده، هو بيوصل لمرحله من مراحل الطغيان بتخليه هو ده الطبيعي. اليس لي ملك مصر، هو يعني بيتساءل مندهش، يعني اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي. وبيوصل كمان ان هو بيمن على الناس بطغيانه ده، لذلك سيدنا موسى لما هيقول له بعد كده وتلك نعمه تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل، انت بتمن علي باللي انت استضعفت الناس وان انت عبدتهم وان انت جعلتهم عبيدا عندك. يعني شوف من مرحلة بتوصل لدرجة ان هو الطغيان بيصل الى ان هو ده بيعتبره منه، لان انا كويس اصلا انا بعمل معاك كده. لذلك هو نفسه بيقول لهم يعني ما علمت لكم من اله غير، ويقول لهم ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. هي دي التفاصيل، تحس ان كل جمله من جمل فرعون في هذه السياقات جمله نموذجيه جدا لاحساس الطاغيه لما بيتشرب الطغيان لدرجه انه بيتحول لهذا النموذج الفرعون. كمان في القران بنلاقي قبل بقى ما يبدا المواجهه مع سيدنا موسى وبيبدا بقى الكلام والقصه، بتلاقي برضو تفاصيل ازاي صنع هذا النموذج الطغياني، وازاي ان القوم وصلوا للمرحلة دي. فتلاقي ربنا سبحانه وتعالى في سورة القصص يقول لك في آية جامعة جدا الطريقة اللي وصل بيها فرعون لهذا النمط هذا النموذج. وهو بيقول ايه؟ ان فرعون علا في الارض. العلو ده كان له طريق، كان له سلالم، وهو بيعلو كده كان في سلالم بيطلع عليها. ان فرعون علا في الارض، عمل ايه عشان يعلو؟ ايه السلالم وايه الدرجات دي؟ نموذج. زي ما قلت لكم الشخصيات القرانيه نماذج نمطيه فيها درجه من درجات الايه التيبيكال، او ان هو يعني حاجه انت لو عايز تشوف طريقه معينه للوصول لهذه النماذج هتلاقيها موجوده في تفاصيل الايات القرانيه، منها فرعون. وهو بيقول ايه؟ ان فرعون علا في الارض، نبدا بقى نشوف السلالم اللي طلع عليها. وجعل اهلها شيعة. اول حاجه فرق اعملهم كده فرق، اعملهم شيعة، ما تخليهمش موحدين على قلب رجل واحد، ما تخليهمش متحدين على افكار معينه او على نماذج معينه، لا دايما ازرع بينهم وبين بعض التفرق والشرذمه، ويبقوا دايما متقطعين كده، مش حابين بعض، دايما كارهين بعض، دايما متمزقين. ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا. دي الطريقه الاولى اللي اتبعها فرعون عشان يعلو، عشان يقدر انه يوصل لمرحله انه علا في الارض. وجعل اهلها شيعا. بعد كده يعمل حاجه تانية اللي هو ايه؟ يستضعف كلهم. لا، فرعون عشان يوصل للعلو ده ما ينفعش يستضعف الناس كلها، لازم يعمل برضو درجة من درجات مزيد من التفريق، بأنه يستضعف طائفة منهم. طائفة، فتبدأ الطائفة دي تحقد على الطوائف التانية اللي مش مستضعفة، والطوائف التانية تبدأ تعلو عليها وتزدريها، فيبدأ برضو يرسخ لقضية الايه التشيع اللي موجود بينهم. ومش أعني بالتشيع والتشيع المشهور كده، التفريق، الشياعة أو التشيع هو التفرق والتشرذم. لذلك كان دايما ربنا سبحانه وتعالى بينهى الأمة عن ذلك، ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. دايما يعني ربنا سبحانه وتعالى بيغرس من خلال القرآن إن احنا نتجمع وإن احنا لا نتفرق بهذه الطريقة. فرعون دايما عايز إيه؟ وجعل أهلها شيعا. وبعدين يبدأ يستضعف طائفة، كانت الطائفة أشهر طائفة استضعفت في تعامل فرعون كانت بني إسرائيل، يستضعف طائفة منهم، يستحيي نساءهم ويذبح أبنائهم، ويبدأ يعني يعمل درجات الاستضعاف الرهيب جدا. اللي برضو من ضمن يعني أبشع ما ورد من القسوة في القرآن وفي التاريخ مسألة تذبيح الأبناء دي. يعني قضية الواحد لما مثلا دلوقتي بيسمع عن اختطاف أطفال صغيرين، ويعني إن هم ياخدوا منهم أعضاء والحاجات دي، الواحد بيشوف جريمة ما شافهاش إلا مع فرعون. جريمة يعني تشعر إن البشرية انتزعت مع مش بشر، حيوان، الإنسان اللي يقتل الرضيع ده، لأن الإنسان طبيعته إن هو بيشفق. الرضيع ده ما عملكش حاجة، أو الطفل الصغير ده ما يملكش أصلا إنه يؤذي. فرعون وصل به الطغيان لهذه المرحلة، يستضعف طائفة منهم، يستحيي نساءهم، ويبدأ خلي بالك برضه مزيد المستضعف. وبعد كده في اخر الكلام في سوره القصص عن الايه دي تحديدا تلاقي ايه؟ انه كان من المفسدين. دي بقى طريقه ثالثه من طرق برضه العلو، الافساد، ان انت برضه ما تخليش الناس صالحه، دايما يبقى في حاله من حالات الفساد. الفساد ده برضه يزيد من علو فرعون. فلما يبدا فرعون يعلو ويبدا يوصل للمرحله دي، يجي اللي انا قلت لكم عليه بقى في البدايه، انه بدا ينسى اصلا اللي عمله، وينسى ان هو اصلا مش اله ولا حاجه، لان هو اكيد فرعون عارف مش اله، يعني اكيد هذه الفريه، هذه الكذبه، انا ربكم الاعلى، ما علمت لكم من اله غيري، الحاجات دي يقينا هو بينه وبين نفسه لما بيدخل الخلاء ولا لما بينام بالليل، ما هو عارف انه بشر، ما هو عارف انه لو جاء حاجه عورته هيجيب دم، يعني هو عارف بينه وبين نفسه. ولذلك ربنا قال، وهنتكلم في الاخر بعد ما نخلص على النقطه دي، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هو عارف من جوه، بس هو أحيانا بيفضل يكذب الكذبة لغاية ما تترسخ في نفسه فيتعامل بمقتضاه، فيتعامل هو. حتى لما بدأ يعني مسألة التشكيك في ألوهيته من خلال الآيات اللي جه بيها سيدنا موسى عليه السلام والمعجزات اللي هنتكلم عنها في الآخر، ما لقاش حاجة، ما علمت لكم من إله غيري. وبعدين طب مش نافع، طيب أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، طب برضو مش نافع، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، برضو مش نافع، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. بالعافية بقى، هبقى إله غصب عنك. هو هكذا يصل بالتدرج الطبيعي في هذه الشخصية الثرية جدا من شخصيات القرآن، اللي يعني زي ما قلت لكم من أكتر المواضع اللي ورد فيها شخصية كانت شخصية فرعون، وهتجد فيها هذه التفاصيل. لكن احنا بدأنا في أول ملمح من ملامحها، إزاي فرعون على، وإزاي كانت بداية نفس الصورة سورة القصص، إزاي بداية النهاية لهذا العلو كانت بإيه؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. طفل بيرضع هيبدأ نهاية هذا العلو من خلال هذا المشهد البسيط جدا اللي برضو مشهد استضعاف، وهتضطر أم موسى أنها تبدأ ترميه في اليم زي ما هيجي بقى. بس إن شاء الله في الحلقة الجاية نكمل بعض الملامح من ملامح شخصية فرعون. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.